وأما أن القضاء منصب جليل فلأنه منصب الأنبياء يذكر ويسمع داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق بل هو منصب أشرف الخلق مو فقط أي نبي بل خاتم الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله إنا أنزلنا يستشهد بآية أخرى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله هذا الحكم بين الناس هو القضاء فاحكم بين الناس بالحق هو القضاء ومنصب الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ففي الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح شريح القاضي يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي فإما فأنت يعني الثالث بعد لست أهلا لهذا المنصب فهو ليس بنبي ولا وصي نبي طبعا هنا هو منصب كما ذكرت الرواية منصب الإمام في حضوره منصب الإمام أو منصب من ينوبه الإمام هذا شريح لم يكن منصوبا من قبل الإمام يعني هو هنا الرواية لا نقول بأنه في عصر الغيبة إذا لا قضاء فلا نبي ولا وصي نبي مبسوط اليد ظاهر فيقول لا قضاء لا هو من ينصبه الإمام تنصيب الإمام في حضوره في تنييب نائب خاص عنه نيابة نائب خاص عنه هنا في عصر الغيبة النواب العامون يعني بحسب الضوابط التي ذكرت كما سوف يأتي في مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحة أبي خديجة أنه الضوابط التي ذكرت في من يكون مشتملا على فمن يكون مشتملا عليها فيصلح أن يكون للقضاء طبعا الإمام إذا أشار إلى أحد ليس في وسعه أن يمتنع يجب الامتثال والإطاعة لهذا المنصب أو لغيره من أوامر الإمام عليه
السلام
يعني يدخل تحت إطار النيابة العامة تقصد
الله
لكن عامة من حيث وجود الضوابط يعني فيهم أنه مثل ما سوف يأتي الآن في صحيحة أبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا بحيث يكون عنده علم بالأوامر بالأحكام يعلم بقضايانا كما سوف يأتي تفصيل أكثر في مقبولة عمر بن حنظلة
الله لا تجعل عن المطلقات كيف نجمع بين الروايات
الأخرى هذا أقول كما تقولون يدخل تحت وذكرت ذلك أنه يدخل تحت وصي النبي النواب العامون لا النواب العامون وصي نبي يعني من كان وصيا للنبي أو يعني كالإمام عليه السلام أو من نوبه الإمام جعله نائبا عنه فيندرج تحت ذلك لأنه عن طريقه عن راجع إلى وصي النبي هذا النائب عن وصي النبي راجع نوبه الآن كما إلى قمت بعمل بنفسك أو قام به وكيلك فإنه ينسب إليك كما تقدم بحثه في الوكالة فهنا وصي النبي إذا نصب قاضيا فراجع إليه، لأنه سوف ينصبه بحسب علمه بأن يكون مشتملا على الشرائط. فكأنه لما كان من قبله فكأنه يعمل عمله، وهو كما ذكرنا أن هذا المنصب منصب الأنبياء، وهو بحسب نيابة النائب عنهم، فكأنهم هم الذين كونهم وضعوه كأنهم هم الذين يقضون، لأنه يقضي بضوابط هم حددوها بأحكام يعلم قضايانا، لا يقضي من عنده، فإنه راجع إليهم. ومنهم صلى الله عليهم منح للمجتهدين، ففي صحيحة أبي خديجة قال أبو عبد الله عليه السلام: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فهذه ضابطة. وأما أنه منصب الخطير فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عدة روايات موجودة ذكر بعضها هنا، ورد فيها التشديد على هذا المنصب: لسان القاضي بين جرتين من نار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث آخر: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وفي حديث ثالث: إن النواويس موضع في جهنم، شكت إلى الله موضع حار، شكت كل جهنم حارة يعني لا دار موضع شديد، شكت إلى الله عز وجل شدة حرها فقال لها عز وجل: اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك. فهذه روايات كثيرة غيرها ورد في التشديد والتخويف من هذا المنصب. يعني مو طبعا هذا المنصب فيه خدمة للناس، لأن هذه الروايات ترغب عنه، بل تبين شدة هذا المنصب وما فيه من مما ينبغي فيه الحذر، لزوم الحذر والالتفات، وشدة الورع والتدقيق في القضايا. ثم ذكر أمس في المتن بأنه لا يجوز نفي أو نقض حكم الحاكم بخلافه، كما قلنا في المفتي: المفتي ليس علي أن ألتزم بفتوى من لا أقلد. أما هنا القاضي حكم الحاكم، فإذا كان من باب الولاية ومن باب كونه حاكما فيجري حكمه حتى على غير مقلديه، بل على المجتهدين الآخرين ما لم يعلم بالأدلة القطعية خلاف ذلك، أو ما لم يكن هذا الذي كان قاضيا ما لم تكن بعض الشروط ساقطة، أفرض كالعدالة، مع علمه مثلا ومع عدم العلم أيضا بخلاف ما ثبت بالقطع في القرآن والسنة الشريفين، أنا لا أعلم بذلك، لكن مع ذلك يجوز لي مخالفته. لماذا؟ لعدم عدالته. نعم عالم لكنه لا عدالة له، فهنا يجوز المخالفة، أما مع غير ذلك فلا يجوز. يستدل هنا بمقولة عمر بن حنظلة، الذي تقبلها الأصحاب وتلقوها بالقبول، وإن كان في سندها ما فيه أنها مرة ما راح يعطونا مجال للبحث الأسناد كما كنا، لكن هنا في هذه الرواية بالذات هو نكتفي بما ذكره المصنف، تكلم عن الطريق إليها. فنقرأ المتن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ يعني إلى السلطان، إلى قضاة أهل الجور، إلى حكومة ذلك الزمان. قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. ما يكفي في إثمه أن تكون القضية التي يرفعها إليهم قضية باطلة، بل حتى لو كان له حق وحكموا له بذلك الحق، فمجرد نفس التحاكم، لا النتيجة المترتبة على التحاكم، نفس التحاكم إليهم يؤدي إلى الإثم، لأنه بغض النظر يعني كان ذا حق أو لم يكن، بغض النظر عن النتيجة المترتبة عليه، فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة يحل ذلك، قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ قلت ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثا، هذه الضوابط هنا، ممن روى حديث ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. هنا لم يجعل حاكما بعينه زيد من الناس، بل بحسب الصفات والشرائط والضوابط المشترطة فيه، فإذا كان مجتمعة فيه كان حاكما شرعيا نصبه الشارع بحسب هذه الضوابط التي ذكرتها الرواية. تفضلوا. هنا يستفيدون منها نعم في مبحث ولاية الفقيه وحتى في يعني في مرجع التقريب بشكل عام، سواء كانت له الولاية ولا، فهذه يعتبرونها ضوابط حتى يستشهدون بها في الاستدلال على التقليد، يعني وأنهم كان حتى من زمن الأئمة عليهم السلام، مثلا رواية ابن أبي ليلى التي فيها محمد بن مسلم الإمام الصادق عليه السلام، ومثل هذه الرواية أنها كان يعني تدل على أنه الإمام يرجى أو يرجى المسجد المسجد وفد الناس، أنه في وجود الإمام عليه السلام، لا أن التقليد مرحلة متأخرة عن عصر الناس، عصر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، بل في حياتهم. فهذه من الروايات التي يستشهد بها لذلك. مجلس ايش؟ رام يقول الشاعر رام اليهود بأرض القدس مملكة خاب اليهود وخابت هيئة الأمم. على كل حال ما يصير، احنا كيف نروح؟ لما يصير أمرنا بيدنا بعدنا ترفعها قاعدة لا حرج، ما تروح تحرق مو بس تحرج. على كل حال فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله، مو قضية أن هذا زيد أنا لا أريده. أمس ذكرنا بعض الصور بعض القضايا من أنه حتى يعني بعض الشيعة في قضاياهم يعني يتركون هذا الحق البسيط، هذا البسيط من الحق الذي أعطينا، فيتركون هذه المحكمة ويتحاكمون إلى غيره، فهذا ترك هذا الحكم استخفاف بحكم الله. فإن ذيل يقول المصنف في هذه الرواية يدل بوضوح على أن الحكم إذا كان على طبق القواعد فعدم قبوله استخفاف بحكم الله سبحانه، فيعني لا يجوز رده، فهذا يكفي دليلا بعدم جواز الرد. هذا من حيث المتن، في خلاف المتن يرى المصنف كما هو ظاهر أنه عدم الأخذ به فيه استخفاف بحكم الله كما نصت عليه الرواية، وبالتالي ولأنه لا يجوز الاستخفاف بحكم الله فيجب الأخذ به كي لا يحصل الاستخلاص. صحيح. فيكفي ذلك دليلا على عدم جواز نقض حكم الحاكم إذا اجتمعت فيه الشرائط. هذا هو الوجه الأول. لكن يذكر هنا كلاما في السند لا داعي للزيادة عليه، وليس في السند من يتأمل فيه سوى ابن حنظلة نفسه، الذي سوى ابن حنظلة نفسه حيث لم يوثق، ولكن يقول بيد أنه قد يتساهل في أمره لرواية صفوان، صفوان بن يحيى ومحمد ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر، هؤلاء الثلاثة. طبعا هو رواية صفوان، لكن أذكر المبنى أن هؤلاء الثلاثة على مبنى كثيرين أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فرواية أحدهم وهنا هو صفوان يروي عن عمر، روايته كافية على المبنى. مثلا المفروض السيد الخوي لا يقول بهذا المبنى، إذا أنتم تقولون بهذا المبنى تستفيدون توثيق الطريق هنا، حيث لم يوثق بيد أنه قد يتساهل في أمره لرواية صفوان الذي هو أحد الثلاثة عنه، بناء على كفاية ذلك في إثبات الوثاقة. مضافا إلى أن يزيد بن خليفة قد روى، هم سوف يذكر هنا طريقا آخر للتوثيق، وإن كان يزيد هذا لم يوثق لكن أحد أصحاب الإجماع روى عنه. فنستفيد الرواية الدالة على وثاقة عمر بن حنظلة، وإن كان طريقها فيه من لم يوثق، لكن بالتوثيقات العامة، يعني لم يوصل توثيقه خصوصا، لكن بالتوثيقات العامة رواية يونس عنه وهو أحد أصحاب الإجماع كافية لتوثيقه حسب المبنى أيضا إن قلتم به. وكيف نعرف صدور الرواية؟ لأن تقول قرآن أخرى أنه حتى لو لم يكن الرواة ثقاتا أو لم تعلم وثاقتهم، لكن هناك مثلا من القرائن كما ذكروا هنا تلقي الأوائل لها الأصحاب المتقدمين، يعني عمل المشهور بها مثلا هذه القرينة.
أقصد الرواية التي تثبت وثاقة عمل الصلاة، هذه الرواية ليست يعني ليست مطلب فقهي أو شرعي،
لكن يترتب عليه مطلب فقهي. صحيح هي نفس، يعني تقول أنت أنها أحد تشخص موضوعا أنها ثقة أو لا، ليست لا تأتي بحكم، لكن نحن نحتاج هذه مقدمة للعلم بحكم، للعلم بأحكام، يعني للعلم بالأحكام نحتاج أن نعرف وثاقة الراوي. صحيح. هذه الرواية تبين وثاقة راوي من الرواة، الذي لو كان ثقة لأخذنا بالروايات، ما لم تثبت وثقته لا يسعنا أن نأخذ بالروايات، فبالتالي لا بد أن، ولذلك لا يقبلون الرواية التي يستدل فيها على وثاقة راو وأن يكون هو في طريقها هو يرويها، لأنه يلزم الدور هنا، نحن نريد أن نوثقه لنعمل بالحكم الذي جاء به، يقول أن الإمام قاله وهو نفسه يروي رواية توثقه، فهنا مع أن الرواية الثانية ما تبين حكمه، لكن نحن نستفيد منها وثاقته لنأخذ بحسب الوثاقة حكما. على كل حال وليس في
الشيخنا الآن الذي لا يأتي على هذا المبنى، هذه الرواية ما تبين
إلا أن يكون التوازن ممكن مثل ما تفضل، لكن لا يقبلها أفرض من جهة قوله بأصحاب الإجماع، لا يقبلها من جهة سيد الخوي هو لا يعمل هنا بأنه المشهور أم الطريقة الثالثة والوجه الثالث لقبولها أنه عمل مشهور بها تلقاها المتقدمون الأصحاب المتقدمون بالقبول، هم هو هنا لا يقبل ذلك بالضبط. رأي سيد الخوي هنا الذي في ذهني أنه لا يقبلها يعني، لكن ما أدري الآن هل هناك في طريق آخر أنا وفي ذهني يلزم المراجعة إذا تريدون رأي سيد الخوي نشوفه بالضبط نأتي عليه، لكن بحسب ما ذكره المصنف هنا لا يقبل هذه المباني، لا في لأنه لان طريقين وثق بهما الرواية، إما أن نقول عمر بن حنظلة قال نقرأ الرواية أنه قال فيه الإمام أنه لا يكذب علينا شهادة، بعد توثيق خاص، يقول هنا مو توثيق عام بل توثيق خاص من الإمام. ما هو الطريق؟ يزيد بن خليفة. زين يزيد بن خليفة نفسه كيف نوثقه؟ قال أن يونس من أصحاب الإجماع وقد روى عنه، فبهذه الطريقة لا يكون عند السيد الخوي يزيد بن خليفة ثقة، فبالتالي لا يقبل هذه الرواية المادحة أو الموثقة من قبل الإمام عليه السلام لعمر بن حنظلة. هذا حسب المبنى، بعد حسب المبنى الرجالي يعني، مثلا هل نريد كما قرأته في علم الرجال، افرض مثلا مثل مبنى سيد السيستاني او مبنى الاستاذ سيد المددي نفسه انه المراد منه الوثوق بصدور الرواية لا معرفة الرواة ثقة كل راوي من الرواة كونه ثقة يعني، مو بالضرورة أن نقف على كل راوي ونحصل وثاقته، بل هناك قرائن وكذا مطمئنة دالة على وثوق صدور الوثوق بصدور هذه الرواية، هذا بحسب المبنى الرجال، ليس جميعا، هذا ما تذكره موجود شيخنا، لكن ليس اتفاقيا، ليس الجميع أنهم يقولون أنه يكفينا الوثوق ولا نحتاج إلى الوثاقة، بل هم بين هذا المبنى وذاك غيره من المباني في خصوص يعني حتى في هذه هناك من يشترط وثاقة الراوي، حتى فيما ذكرتم في المسائل التي لا تتضمن أحكاما شرعية هناك من يقول بالاشتراط اشتراط كون الرواة ثقات. على كل حال يزيد بن خليفة روى قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا لا يكذب علينا، ويزيد وإن لم يوثق ولكن روى عنه يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإجماع بناء على كفاية ذلك في قبول الرواية، هذا مثل رواية صفوان لكن ذاك من المشايخ الثقات، هذا من أصحاب الإجماع حسب المبنى. فإذا قلتم به هنا يكتفى، أو قلتم بما نقله الشيخ مجتبى هنا أنه هذا أحد المواضيع موحكم، لكن الأغلب على أنه لا بد من تحصيل وثاقة الرواة راويا راويا لنقول لنقبل الرواية، إلا أن تكون مثلا من باب تلك الروايات التي يذكرونها في قاعدة التسامح في أدلة السنة، أن تكون يعني هنا لا نحتاج التدقيق في الطريق، لأن الحكم ليس إلزاميا كما قرأتم في علم الأصول مثلا. هذا مسألة أخرى. يضاف إلى ذلك أن تلقي الأصحاب للرواية بالقبول قد يورث للفقيه الوثوق بصدورها. هذه قرينة من القرائن، فإذا عدة قرائن هنا حصلت وبالتالي حصل الوثوق ومبنى الفقيه هو الوثوق، فيكتفى به، صار اطمئنان هنا بصدور الرواية للقرائن المحفوفة بها. فممكن أن نقول بذلك. فقال الوجهين، هذا هو كل ذلك هو الوجه الأول. الوجه الثاني لنفوذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر هو أن القضاء شرع لفصل الخصومة، فلا بد من نفوذه، وإلا يلزم نقض الغرض. فهناك خصومة، فلما يحكم القاضي الجامع للشراب يرحمكم الله بحكم إن لم يعمل بذلك الحكم، مو فقط تبقى تلك الخصومة بل تتفرع عليها خصومات هنا بنقض ذلك الحكم، لن تحل تلك الخصومة التي قضى لها القاضي يرحمكم الله. هناك خصومة جاء القاضي حكم في هذه الخصومة، غايته من الحكم أو غاية الشرع من تنصيب قاض بهذه الشرائط للتصدي للقضاء لهذه القضايا التي من هذا الحكم الذي أصدره ليحل الخصومة، إن لم نعمل به. ولذلك قلنا أن حكمه ملزم، لا مجرد أنه يعطي حكما وإن شاء هذا الخاصم عمل به أو لم يشاء لا يعمل به، بل يلزمه في تطبيقه. هذه خصوصية القاضي التي ليست لمجرد المفتي. فإن لم نقل بذلك بقيت الخصومة، فمن فائدة؟ أو إذا قلنا بإمكان أن ينقضه آخر، هم تبقى تلك الخصومة وتتفرع عليها خصومات أخرى بين يعني هذا الحكم بين هذا الذي نقض الحكم وصاحب الحكم مثلا، فهنا تزداد الخصومات. فلا بد من القول لحفظ النظام ولرفع الخصومات بإنفاذ حكم القاضي وعدم جواز نقضه حتى من حاكم آخر بحسب الشرائط المتقدمة المعتبرة. إذا حصلت في ذلك الحكم لا يجوز نقضه. هذا كله إذا لم يفترض حل الخصومة بيمين المدعى عليه. إذا أمكن ذلك، وإلا أمكن أن يضاف إلى ذلك التمسك بصحيحة عبد الله بن أبي عفور عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين. يعني لا حق له في جهته من قبله، لا حق له عليه، فإذا كان كذلك فهنا تقبل اليمين وانتهينا بعد. فإذا افترض حل الخصومة بيمين المدعى عليه فبها، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، قال أنا إذا يحلف أقبل، فقال له احلف هذا المدعى عليه المدعي قال المدعى عليه احلف بأن لا حق لي عليك مثلا، فحلف أن لا حق له للمدعى عليه على منه على المدعي قبله قبل المدعي قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى فلا دعوى له. قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال نعم، وإن قام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة وإن قام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة. فهذا ما دام قبل فكأنما كان الحكم الذي تحصل بحسب يمين المدعى عليه كأنما حلت المسألة، ولا داعي للخصومة، ارتفعت الخصومة بالقبول فانتهينا. فمن انتهى المسألة حتى لو جئنا بأدلة أخرى، يعني هو مو المطلوب في هذه القضايا إلا مثلا الوقوف على الحكم الواقعي أو الحق الواقعي لهذا المدعى عليه، أو هل عليه حق أو ليس عليه حق، وإنما رفع الخصومة، والخصومة ارتفعت بتصديق المدعي ليمين المدعى عليه. فما دام ارتفعت الخصومة المطلوب حصل، فلما كان المطلوب حاصلا لا داعي للإعادة هنا. افرض أنه قامت عليه أقام عليه بينة جاء له ب50 وقال أنه يقبل بكلامه، فلما قبل أولا ليس له الحق في إقامة دعوى عليه ثانيا، وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم، وإن قام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه. الآن ما دام هو أقسم وكان قابلا، يعني ذلك قبل قسمه، فلو أتى بقسامة 50 قسامة يحلفون لا يسترجع حقا، أو لا تفيده هذه في إثبات حق له. واضح هذا المقدار؟ لا، هو الآن المقصود رفع الخصومة الذي هو واضح هنا أنه الخصومة ارتفعت، أنه ما دام يعني هذا مصداق لرفع الخصومة، سواء كان يريد أن يقول رفع الخصومة يستشهد هنا بها أنه هو المقصود من القاضي أو ترتيب القاضي هي أولاة لرفع الخصومة بين المتخاصمين أو للحكم عندما يتخاصم متخاصمان، صحيح؟ فهي تحصلت الآن حتى لما هذه الرواية تدل أنه حتى بدون القضاء ما دام حصل رفع خصومة، يعني لما قبل المدعي يمين المدعى عليه والنتيجة كانت رفع الخصومة، فيكفي ذلك في القسم ليس على إطلاقه، ليس القسم الذي يكون مثلا في حق المقسم أفرض يقبله، متى يقبله؟ لا موضوعية للقول بقبوله إذا أنا أقسم أنه إن حصل كذا أو أقسم على موضوع لا يتعلق بطرف آخر يعني يخصني أو كذا. أنه هناك طرف آخر، هذا القسم له مدخلية في حق طرف آخر، هو يقبل يقبل هكذا إذا كان عليه الحق مثلا، أو هنا يأتي الكلام في القبول. أما مجرد قسم لا يمت للطرف الآخر بصلة يعني، فهذا لا موضوعية للقبول. هنا القبول الذي تذكرونه عن الروايات قبول بحيث يكون في مدخلية في هذا القسم فأقبل، فهي من باب رفع الخصومات هنا. شلون؟
رفع الخصومات.
إيه، فإذا كان القسم هنا يقبل لرفع الخصومة فهذا الواجب ممكن أن نستفيد منه، يقول المصنف، في عدم نقض حكم الحاكم الذي هو وضع هذا القاضي الحاكم وضع لرفع الخصومة، ولا نقول رفع الخصومة بأي نحو كان. احنا اشترطنا فيه، وسوف تأتي الشروط مفصلة، اشترطنا فيه أن يكون عالما بالأحكام والمواضيع بحيث أنه يطبق هنا الحكم وأهلية التطبيق. أهلية التطبيق تستلزم أهلية القدرة على انتزاع الحكم. أولا هو سوف يكون عالما عادلا، فبالتالي لا يجوز نقض حكمه. أما لو هذا الحكم معلوم ليس لا يعلم خلافه بالقاض، أفرض يعلم خلافه بالظن. لكن أمس ذكرنا لما تكلمنا عن المصوبة مذهب الأشاعرة والمخطئة مذهب الإمامية والمعتزلة، ذكرنا الفرق بين المذهبين، وأننا على التخطيئ. يعني نحن لا نقول بأن الفقيه يصل إلى الحكم الواقعي، حكم الله في كل واقعة واحد، وربما أصابه الفقيه أو أخطأ. فهنا في حكم الحاكم الأمر يختلف عن مجرد فتوى مفتي. هنا يطبق هذا الحكم، فلما يطبق لا يجوز نقضه، لأن نقضه فيه نقض للغرض وهو رفع الخصومات. فهذا وجه ذكرناه الأول في التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة. الوجه الآخر ذكر صحيحة تدل على أنه مجرد قسم يرفع الدعوى، حتى لو قامت بعد القسم أقام 50 حالفا 50 قساما، فمع ذلك خمسين واحد يقسمون يحلفون على أن الحق لي. أنا لما قبلت أن هذا الخاص قبلت أنه أن أقبل قسمه فأقسم وقبلت، يقول هذا انتهى الموضوع. أفرض بعد ذلك أردت صار في نفسي أنه لا أقبل، وأتيت بخمسين يقابلون، أقول إذا هذا أقسم قسما واحدا أنا عندي 50، هؤلاء 50 الآن بعد قبولي بقسمه لا يكون قسم 50 فاعلا ومؤثرا، يكون لغوا لا أثر له. نعم، لا يمكن التراجع عنه. بينة
واضحة كبيرة ما يعني
أجل من 50
أجل من 50
مثل ما
هذا مجرد، لكن أنا شفت بينة واضحة.
إحنا مو أمس نقول 50 أي 50 يعني 50
ما هو واضح أفضل 50
هنا في الرواية مو موضحة، لكن في أفرض يأتي مثلا هذا في مبحث الحدود مثلا، أفرض إذا ما عنده بينة مثلا تارة أن يكون عنده بينة على أن زيدا قتل أخاه قتل ابنه مثلا، وتارة لا، مجرد ظن بحسب يعني اللوز ما يعبر عنه في المصطلح باللوز، أفرد كما في الرواية وجده ماسكا بسكين في الرواية فيها في خربة وسكين كذا بها دام أو كذا، هذا لم يره يقتل. فهذا ظروف، هذه ظروف وقرائن بموجبها يظن بأنه هو القاتل لكن لا بينة له عليه. هذه القرائن يعني احنا لا نتكلم عن حالته التي هو فيها، هذا الذي ليست عنده بينة يستطيع ان يترافع للحاكم، يستطيع ان يترافع للحاكم بأنه بمجرد اللوث هنا ويأتي بقسامة على ما يدعيه مثلا.
نحن يقول وجاء وقامت عليه بينة عادلة، يعني المقصود بعادلة أنا وجهه، يعني هل هناك خصوصية معينة لهذه العدالة، يعني تحصل مثلا مراد الأشخاص أو مطلق البينة؟
بينة عادلة هذه مقيدة بأنها عادلة، أصلا هي لا تكون بينة إن لم تكن عادلة أصلا، حتى لو هذا القيد توضيحي هنا أنها عادلة، لأنه حتى لو جئت بأربعة شهود وليسوا بعدول هذه ليست بينة، لا تسمى بينة في المصطلح، ليست بينة. فبينة عادلة يعني هنا تريد الرواية أن تقول بمجرد القبول انتهينا من فتح الملف، خلاص أغلق ملف هذه القضية، حتى لو جاء ببينة وتوضيحا تقول عادلة، وإلا البينة لا تسمى بينة إلا أن تكون عادلة.
لماذا ضربت أعلى مثال إلى هذه البينة العادلة؟ قال وإن جاء استحرف وإن
هذا من كلام الراوي، هذا هذا من كلام
انه يحدث يعني جاء على
مثال كلام الراوي يقول بينه، كلام الراوي يقول بينه، يعني بينه مو 50 بينه عادله كلام الراوي. زين الامام يقول اكثر من ذلك حتى لو كان من اضعاف البينه،
يبين هذه
البينة
وكأن
الراوي
في ذهن
الراوي. افرض هذه من الامور التي تستوجب اثنين، هذا جاء 25 ضعف الاثنين.
فالـ50 هذه هل توجد عندنا يقين او توجد ظن؟ ان كانت توجد ظن فربما تتواجد بينه توجد عندنا خطا ترفع هذا الامر.
احنا الان بالمنطقه
الان ما نقول 50 هل هي توجد ظن او توجد يقين؟
مختصر القول في هنا في هذه القضايا المطلوب منها رفع اصول الخصومات، مو من قضايا تعارض الادله وهذا دليل ظني وهذا دليل قطعي ايهما يقدم.
لا
هنا يقول لا هنا يقول الامام عليه السلام انه اذا رضي بقول منكر وقسمه انتهت المسألة، حتى لو جاء بما هو أقوى منه.
في هذه الحالة لا نعمل بها.
بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة الشريفين قلنا، مو يعني أمس ذكرنا هذا المعنى، ذكره ما جاء أمس ذكرناه ذكر على كل حال أنه صحيح من موارد جواز النقص أن نعلم بمخالفته لما ثبت بالقطع من أحكام القرآن والسنة الشريفين، لما ثبت قطعا هنا الموضوع مو متعلق يعني بآية تثبته أو رواية تثبته، الموضوع هنا موضوع خارج ذلك، هو قبل قول المنكر فليس له أن يرجع عن هذا. مختصر القول، بكرة إذا أردتم أن نتم، صلى الله عليه وسلم.